السلام عليكم. ومع المحاضرة الأخيرة من دورة حقيقة ابن أبي داود، أسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لله عز وجل. قال ابن أبي داود رحمه الله: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح، ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. ابن أبي داود رحمهما الله بيتكلم هنا عن إثبات الملكين منكر ونكير. منكر ونكير صود الوجوه، زرق العيون، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي في جامعه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. هو ده الدليل على جملة ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. لا تنكر بجهل لأجل أن ذلك لم يوافق عقلك، بل سلم بما جاء في القرآن وبما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. ولا الحوض والميزان إنك تنصح، لا تنكر الحوض ولا تنكر الميزان. هذه نصيحة محب لمن أراد أن يعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقد جاء وصف الحوض في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن طوله شهر وعرضه شهر، وأن ماءه أحلى من العسل وأطيب من ريح المسك، وأن عدد كيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وأصل الحديث في الصحيحين، وأحاديث الحوض متواترة كما نقل ذلك السيوطي رحمه الله تعالى نقلا عن 50 صحابية. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكل نبي حوض، وهذا رواه الترمذي في جامعه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. أما الميزان فقد حفلت نصوص الكتاب والسنة بإثباته، أما الكتاب فقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، الآية. وكذلك حديث البطاقة، والشاهد فيه ذكر الكفتين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. ابن أبي داود رحمهم الله بيتكلم في البيتين دول عن عصاة الموحدين، إنهم بعد ما ياخذوا جزاءهم في جهنم سيميتهم الله عز وجل موتة تفقدهم الإحساس، كما ذكر ذلك النووي في شرح مسلم على الحديث الذي سأذكره إن شاء الله. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يحييهم، ثم يأذن الله عز وجل بالشفاعة، فيأتون ضبائر ضبائر، يعني جماعات متفرقة، فبثوا على أنهار الجنة. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرحوا. تقول لي هو في دليل أن أجسادهم هتبقى عاملة زي الفحم؟ أقول لك أيوة، حديث في صحيح مسلم من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. تقول لي إزاي لا يموتون فيها ولا يحيون؟ يعني لهو ميت ولهو حي؟ أقول لك أيوة، المقصود بنفي الحياة نفي الحياة الكريمة، فلا يهنأ برغد العيش ولا يسعد بذلك أبدا، كما قال تعالى: لا يموت فيها ولا يحيا. وكما قال الله عز وجل عن الكفار: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. طيب كمل الحديث. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر، يعني جماعات متفرقة، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. هو قال كحب حميل السيل، وهنا في الحديث كالحبة. يعني إيه الحب بكسر الحاء؟ الحبة بذور الصحراء مما ليس بقوت، بذور ينبتها الله عز وجل ويخرجها ليس بيد زارع. طيب الحبة ما يزرعه الناس. ما المقصود بحميل السيل؟ حميل السيل هو السيل الذي يفيض إذ جاء يطفح، يعني يفيض، فيأخذ هذه البذور فينبتها الله رب العالمين بفضله. يبقى وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه. طبعا الفردوس معلوم أنه أعلى الجنة وأحسن الجنة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما: على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل، أي الذي يحمله السيل ومعه البذور، إذ جاء يطفح، يعني يفيض ويمتلئ، ينبته الله رب العالمين. يبقى المعنى إن الناس اللي اتفحمت دي الله عز وجل يعيد نشأتها فتنمو، ويحسن هيئتها، ويجمل أجسادها، ويجمل شكلها سبحانه وتعالى، كالحبة التي تنمو بسرعة وتتضاعف في النماء، والله على كل شيء قدير. بعد كده قال: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. طبعا أحاديث شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة في سنته، وأشهر الأحاديث حديث أبي هريرة الطويل الذي أخرجه البخاري ومسلم، وفيه: فيقال يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. هذا هو الدليل على قول الناظم وإن رسول الله للخلق شافع. طبعا في حديث الشفاعة الطويل لما يأتون نوحا، ثم يأتون إبراهيم، ثم يأتون موسى، ثم يأتون عيسى، ثم يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقل في عذاب القبر حق موضح. نقول آية وحديث على إثبات عذاب القبر. أما الآية فقول الله عز وجل حكاية عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما الحديث فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم عذاب القبر حق، رواه البخاري في صحيحه. بعد كده ابن أبي داود ابتدى يتكلم عن ثلاث فرق: أهل السنة والجماعة، الخوارج، المرجئة. أهل السنة والجماعة بيكلمهم وبيقول لهم: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. اوعى تكفر إنسان بيصلي، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. والحديث رواه البخاري في صحيحه. وإن عصوا، وطبعا احنا عارفين قصة الرجل الذي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب الخمر، فقيل لرسول الله في شأنه قال: ستنهاه ما تقول، أي ستنهاه الصلاة يوما، يعني كأنه يتأول قول الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، أي فكل البشر بعد رسول الله يعصي وذو العرش يصفح سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. ودليل قول الناظم وذو العرش يصفح قول الله عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبعد كده ابتدى يتكلم عن الخوارج، قال: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. الخوارج قيل سموا بذلك لأنهم خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكفروه وناصبوا العداء له، وقيل لأنهم خرجوا عن أصول أهل السنة والجماعة. وقد اختلف في تكفير الخوارج كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، والأكثر على عدم تكفيرهم. الخوارج يكفرون بغير مكفر ويقاتلون بسبب ذلك، فهم مشهورون بالتكفير بالكبيرة، يكفرون مرتكب الكبيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويخرجون على أئمة المسلمين، ويغبطهم الواحد من أهل السنة على حسن صلاته وعبادته، إلا أنه يخرج من الدين كما يخرج السهم من الرمية، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان الخوارج شديد الجرأة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توعد الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري أحدهم بالنار قال: ستعلم أينا أولى بها. وهذا كلام لا يليق في شأن صحابي، يكلم صحابي المفروض يكلمه باحترام وتوقير. ومن الصحابة من كان يشفق على حالهم لشدة توهمهم أنهم على الحق وهم في الحقيقة على الباطل، فقد دمعت عينا أبي أمامة رضي الله عنه لما رآهم قتلى، فسئل في ذلك فقال: رحمة لهم، لأنهم كانوا من أهل الإسلام. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره. ولا تعتقد رأي الخوارج، لا تسلك مسلكهم، إياك أن تقتفي آثارهم، فإنه أي هذا المنهج مقال لمن يهواه يرضي ويفضح، ما نتج إلا عن اتباع الهوى، يرضي أصحابه يسقطهم في الزلل، ويفضح يفضح أمرهم ويكشف خبث منهجهم. وبعد كده الإمام بن أبي داود ابتدى يتكلم عن الفرقة الثالثة وقال: ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. اتكلم عن فرقة اسمها المرجئة. المرجئة من الإرجاء، وهو في اللغة بمعنى التأخير، ومنه قول الله: قالوا أرجه وأخاه، يعني أخر. والعلماء يقولون: لا يجوز إرجاء البيان إلا لحاجة، يعني لا يجوز تأخير البيان إلا لحاجة. فالإرجاء في اللغة التأخير. غلاة المرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. زي الناس اللي بتقول ربك رب قلوب، بص انت هنا طالما سليم وأبيض خلاص، ما تصليش عادي، ما تصومش عادي، ما تزكيش عادي، ما فيش علاقة للإيمان بالعمل أصلا. دول المرجئة، وهم على طوائف، منهم اللي بيقول الإيمان ده تصديق فقط، ومنهم اللي بيقول لا ده قول باللسان، تقول لا إله إلا الله خلاص بقى بعد كده، ومنهم اللي بيقول لا ده قول باللسان واعتقاد بالقلب، ومنهم اللي بيقول لا الإيمان ده معناه المعرفة فقط. والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول واعتقاد وعمل، كما سيأتي معنا إن شاء الله. وبعدين إزاي يخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وربنا كثيرا ما يقرن الإيمان بالعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، سبحان الله. فالعمل من لوازم الإيمان. وقد سئل أحد السلف عن الإرجاء، قال: هو دين يحبه الملوك. ليه الملوك بتحب المرجئة؟ لأنهم لا يتكلمون في الكفر بالطاغوت، لا يتكلمون في الولاء والبراء، عندهم الجميع واحد، عندهم يقولون لا تفرقوا الناس ولا تقسموا الناس، ليس هناك كافر ومؤمن، ويفترون على الله الكذب. فالملوك مش عاوزين بقى إيه زوبعة، إن ده يقول لي ده كافر وفي ولاء وبراء وفي نواقض إسلام وفي طاغوت وفي معناه وفي رؤوس الخمسة، لا احنا مش عايزين القصة دي، احنا عايزين الدنيا تمشي. فلذلك قال احد السلف لما سئل عن الارجاء: هو دين يحبه الملوك ويرتضونه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. والواجب ان ترتضي الملوك حكم الله، فان الله سمى حكم غيره حكم جاهلية، قال ربي: افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. ابن أبي داود سمى المرجئ بيلعب بالدين، بيستهزئ به، قال: ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. ده راجل مش ثابت على عقيدة، مش ثابت على منهج، فإياك أن تسلك مسلك المرجئة، فإنهم يمزحون بالدين ويعبثون به ولا ينزهونه عن النقائص، بل يحصرون الإيمان إما في القلب وفقط، وإما في القول والقلب وفقط، وإما في المعرفة أو التصديق. وغلاتهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، يقول لك عادي، قلت لا إله إلا الله خلاص بقى، تشرب خمر، تترك الصلاة، تفعل المنكرات، عادي، ربك رب قلوب. بل إن الله عز وجل قال لنبيه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. دول الثلاث فرق اللي اتكلم عنهم ابن أبي داود: أول فرقة أهل السنة والجماعة، الفرقة الثانية الخوارج، الفرقة الثالثة المرجئة. ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح، ولا تكو مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وبعد كده ابتدى يتكلم على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالذنوب والزلات، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة وعليه إجماع العلماء سلفا وخلفا، وقد حفلت نصوص الكتاب والسنة بذلك. قال ابن أبي داود رحمهما الله: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح. الإيمان عند أهل السنة على ثلاثة أركان: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. طيب ما الدليل على زيادة الإيمان؟ الدليل قول الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الدليل على نقصان الإيمان فما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبقى وينقص طورا بالمعاصي، أي ينقص الإيمان كلما اجترأ العبد على انتهاك حرمات الله وعلى الإقبال على معصيته، وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح. وفي الوزن يرجح أي يثقل في الميزان يوم القيامة. وبعد كده ختم المنظومة ببيتين بيقول: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، يعني واترك آراء الرجال التي تخالف الدليل وتخالف قال الله قال الرسول، واترك قولهم، لا تتعصب لأحد. فقول رسول الله أزكى وأشرح، والحقيقة مش قول رسول الله بس، لا ده قول رسول الله وفعل رسول الله وإقبال رسول الله وإدبار رسول الله وكلام رسول الله وصمت رسول الله. ولما لا ورب العالمين يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أزكى من الزكاة، وهي في اللغة بمعنى النماء، وأشرح أي وأشرح للصدر. قال الله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، لا تكن ممن اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا، فتنقص من قدر أهل الحديث وتقلل من شأنهم. وأهل الحديث هم أسود السنة الذين يقفون على عرين الهدي النبوي فيميزون صحيحه من سقيمه، يعني من ضعيفه. وقد سئل الإمام المبجل الشيباني أحمد بن حنبل رحمة الله عليه عن الطائفة المنصورة في الحديث الذين قال رسول الله في وصفهم: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، من هؤلاء يا إمام؟ قال: أهل الحديث، فمن غيرهم؟ وقد سئل أحد السلف: هل ذكر الله أهل الحديث في القرآن؟ قال: أما سمعت قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد أنشأ بعض الفضلاء يمدح أهل الحديث فقال: جزى الله أصحاب الحديث مثوبة وبوأهم في الخلد أعلى المنازل، فلولا اعتناهم بالحديث وحفظه ونفيهم عنه ضروب الأباطل وإنفاقهم أعمارهم في طلابه وبحثهم عنه بجد مواصل، لما كان يدري من غدا متفقها صحيح حديث من سقيم وباطل، ولم يستبن ما جاء في الذكر مجملا، ولم يدري فرضا من عموم النوافل، فحبهم فرض على كل مسلم وليس يعاديهم سوى كل جاهل. نسأل الله عز وجل أن يجزي أهل الحديث عنا وعن المسلمين خيرا، وأن يرحم ابن أبي داود، وأن يرحم أباه صاحب السنن، وأن يغفر لي ولكم، وأن يتقبلني وإياكم في الصالحين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.